فلا تشتمن ولا تكلمن وكف اللسان لنيل الأمان. فلا تشتمن ولا تكلمن فلا تشتمن ولا تكلمن ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا وإياك بالفحش أن تنطقا وإياك بالفحش أن تنطقا. فإن للسان أطلت العنان أوعى بك في غابة من فتن أوعى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان منطقا. وبالقلب لا باللسان منطقا. وكن حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا. فقد مدح الله خير الأنام بخلق عظيم له فاتبعا. ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا. فقد مدح الله خير الأنام بخلق عظيم له ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء ونلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حق الملكية وآداب الكسب والمعاش وحدود التصرف بالمال المكتسب وبعض المستحبات في طلب الرزق وغيرها. سيكون حوارنا لهذه الحلقة أدب الوالدين في التصرف في ملكية الأبناء وأدب الأبناء في التصرف في ملكية الآباء في داخل البيت المسلم. معكم في هذا الحوار كما تعودتم الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكم.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن، وأهلا وسهلا بمستمعين الأفاضل.
أستاذة فاطمة، الإسلام في شريعته الغراء لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ورسم لها حدود وقوانين وأدب. ففي داخل الأسرة الإسلامية البيت المسلم رسم لأفراد الأسرة صغارهم وكبارهم آدابا وقوانين في حق التصرف بالأملاك الخاصة. يا حبذا لو نبدأ الحوار في هذه الحلقة بالمحور التالي: هل يحق للأم أو الأب التصرف بما يملك أبنائهم من ممتلكات خاصة بدون إذن الأبناء ذكورا كانوا أم إناثا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء يفترض أن نبين أن الأبناء هل هم من البالغين أم من غير البالغين، بالمصطلح صغار أو قاصرين. فإن كانوا بالغين فالبالغ لا ولاية لأحد على أمواله وتصرفاته ونفسه حتى من قبل الأبوين، أبا كان أو أم أما كانت، إلا أن يكون هذا البالغ من الأبناء، إما من المجانين أو صغير أو من السفهاء، فتكون هنا الولاية للأب أو للجد. ولا بد أيضا من توضيح معنى الولاية، الولاية على المال. فما اتفق عليه الفقهاء هو أن السلطة التي يملك بها الولي التصرفات والعقود التي تتعلق بمال المولى عليه، والمولى عليه هنا الأبناء وحتى إن كانوا غير الأبناء، فمثل بيع، شراء، إجارة، رهن، إعارة، أي شيء، سواء كانت هذه الأموال أموال الأولاد من النقود أو من الأعيان أو من أشياء أخرى، هذه الولاية على المال تثبت للأب على العاجزين من الأبناء من صغار ومجانين معتوهين سفهاء، قلنا ذوي غفلة كما في فقه الجمهور. وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: يدفع للغلام ماله إذا بلغ وأنس منه الرجد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا. ففي الحقيقة الأب لا يمكن أن يتدخل في تصرفات وفي أموال الأبناء
إذا كانوا
بالغين.
نعم.
وأيضا بالإضافة إلى البلوغ الرشد.
نعم.
والرشد معناه هو أن يبلغ الصبي حد التكليف ويكون صالحا في دينه وكذلك مصلحا لماله، يعني لا يتصرف تصرف السفهاء في المال.
نعم.
أو تصرف يعني المجان وغير ذلك،
يعني أن يكون عاقلا، هذا الشرط يعني
بالإضافة إلى العقل.
نعم.
يعني العاقل البلوغ بالإضافة إلى البلوغ الرشد.
نعم.
نعم، يعني يعرف التصرف بالمال، يضع المال في موضعه المناسب الذي يصلحه ويصلح دنياه به.
نعم.
وآخرته. فالأب لا يملك حق التصرف بأموال الأولاد إلا بهذه الشروط، فإذا لم تتوفر هذه الأمور، يعني إذا كانوا بالغين وعاقلين ويملكون الرشد بالنسبة للأبناء، فلا يحق للأب أن يتصرف إلا بإذن الولد.
نعم.
ففي هذه الحالة يمكن أن يتدخل الأب من باب واحد. من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
توجيهه يعني.
نعم، توجيه الأبناء، سواء التوجيه الذي يؤدي إلى أن يكون الأب مانعا من تصرف الابن أو محثا وموجها. نعم، لتصرف الابن. فهذه بالنسبة للأب. أما بالنسبة للأم فلا ولاية تماما لها على أموال الأبناء.
نعم،
إلا أيضا نعم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والإصلاح والتربية من باب النصيحة. أما كولاية شرعية فلا ولاية شرعية لها على مال الأبناء.
طيب، في عوائلنا أعراف وعادات كثيرة، بعضها محلي على مستوى نطاق القرية أو المدينة، وبعضها على مستوى عالمي. ومن جملة الأعراف المحلية أن يقدم للمولود الجديد، وخاصة إذا كان المولود الأول، يقدم له هدية مالية أو غيرها، وغالبا ما تكون هذه الهدية مصوغة ذهبية خاصة بالمواليد الجديدة، ونعبر عنها باللهجة الدارجة نقوط أو ما شابه ذلك، فهي له عرفا وباسمه. فيا ترى هل يمكن أن يتصرف الأبوان بهذه الهدية؟ ويتفرع من هذا السؤال ثلاث فروع، يعني هل يحق للأبوين أن يبيعانها وتصرف لحاجات خاصة بالأم أو حاجات خاصة بالأب، أو هل يجوز أن تصرف على الوليد، الوليد نفسه لحاجاته الخاصة هو، ولا يجوز غير ذلك كما نجده في بعض عوائلنا، أم تترك هذه الهدية لحين يكبر الولد وتسلم له وتكون ملكه الشخصي كما نجد في عوائل؟
طبعا بالنسبة للهدايا والهبات التي تمنح للصبي منذ ولادته، هذه تكون ملك للطفل. طبعا يجب أن نفرق متى تكون ملك للطفل ومتى تكون ملك للأبوين.
نعم،
إما للأب أو للأم. هنا تدخل التفصيلات العرفية. أحيانا يأتون الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران ويباركون ولادة الوليد الجديد للأبوين، فيأتون بهدية. ما تعارف عليه، مثلا إذا كان حال الأب فقير فسوف يقدم هؤلاء المحبون والمهدون، يقدمون الهدية
كمساعدة.
طبعا لا يسم... نعم، لا يسمونها مساعدة، ولكن عرفا يتضح أن هذه مساعدة للأب أو مساعدة للأم. أما إذا لا، لو عرفا فهمنا أن هذه الهدية لخصوص الوليد، وخصوصا الهدايا العينية كالملابس والقطع الذهبية وغيرها، هذه تكون للوليد. فيجب أن نفرق بين الهدية التي ستكون للأبوين بين الهدية التي ستكون للوليد. ما الآن حتى وإن كان قاصرا، الآن المهدون الذين يقدمون الهدايا، هذه الهدية لمن؟ للأبوين أم للأبناء؟ فإذا كانت للأبوين فهي ملك للأب الذي ينفق على العائلة.
نعم.
أما إذا كانت افترضوا قطعة قماش نسائية، نعم، فمعلوم أن هذه القطعة للأم ليست.
نعم،
للأب.
نعم،
تلاحظون؟
وليست للطفل.
وليست. نعم، للطفل. أما طبعا هنا العرف يتدخل في هذه المسألة وليس الشرع.
نعم،
الشرع يأتي هنا من أين؟ يأتي مسألة أنه هذه العرف إذا حكم أن هذه الهدايا للطفل، هذه الهدايا تكون ملكا للطفل وإن كان قاصرا. نحن نستطيع أن نهدي للطفل وإن كان وليدا.
نعم،
نستطيع أن نملكه شيء.
إذن تترك هذه الهدية لحين يكبر الولد وتسلم له؟
لا طبعا، لا بهذا الشكل الذي نتصوره. نعم، أن تترك قد أما أن يعني تتغير. نعم، من ناحية بعض ظروفها.
إذن تصرف على الوليد.
هنا تأتي عدة أمور، عدة افتراضات.
نعم،
لو سلمنا أن هذه الهدايا للوليد، فما يصل للولد من قبل الآخرين كالهبة، هدية، إرث، صدقة، أي شيء تكون ملكا للولد، ولا يجوز للأب التصرف بها لنفسه.
نعم،
إلا أن يتصرف بها لمصلحة الولد، فيكون بأحد الطرق، يتصرف بأموال الولد مثل تنمية أمواله في شراء عقار أو تجارة أو مضاربة غير ذلك، ينمي مال الطفل.
نعم،
أو ينفق على الولد من نفس أموال الولد. إذا اعتبرنا هذا الوليد غنيا بما ملكه عن هذه الطرق التي
تسقط
ذكرناها.
نفقة الأب.
نعم تسقط عن الأب النفقة. يعني الأب ليس ملزما أن ينفق على على ابنه الغني.
نعم.
فيمكن أن الأب يتصرف بهذه الأموال لنفقة الولد.
نعم.
نعم. فهذه ويمكن أن إذا كانت لا تتغير ولا يصيبها التلف يمكن أن تحفظ للولد إلى حين يكبر. وأتصور بعض في بعض المجتمعات الإسلامية يمكن أن يجمعون خصوص للبنت.
نعم.
يجمعون الأشياء التي تخصها الهدايا منذ ولادتها إلى حين أن تكبر.
أعزائنا المستمعين نعود إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل الحوار إن شاء الله. أستاذة فاطمة، هناك محور آخر في هذه الحلقة، هل يحق لأهل البنت في حال زواجها إذا كانت صغيرة مثلا في السن 13 أو أصغر أو أكبر بقليل، هل يجوز للأم أو الأب أو الإخوان التصرف بمهرها دون إذنها أو حتى يشتروا به أثاثا لبيتها أو غير ذلك، أم يجب إعلامها وأخذ الإذن في كل شيء؟
طبعا هنا ذكرتم كلمة بنت صغيرة.
نعم.
كلمة صغيرة كلمة
أنا لم
فقهية.
أقصد صغير، يعني أقصد في سن 13
يعني سن مبكرة، لأن نعم. للصغير والصغيرة يعني. للصغير نعم. والصغيرة تعريف في الفقه الإسلامي، وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ ومحجور عليه شرعا، ولا تنفذ تصرفاته الاستقلالية في أمواله، لا يبيع ولا يشتري ولا في مجال المصالحة والهبات والقرض وغيرها. فبالنسبة للبنت الصغيرة غير البالغة يمكن أن يعقد عليها عقد الزواج، إلا أنه لا يمكن التزويج بها.
نعم.
العقد يمكن لكن التزويج بها ما لم تبلغ سن 9 لا يجوز. فلو بلغت البنت وزوجت لكن زوجت في سن مبكرة كما تفضلتم، قد تكون في سن 10 أو 11 أو 12 وهكذا، فالصداق أو المهر تملكه هذه البنت بمجرد العقد إذا كان العقد صحيحا، سواء كان مهر مسمى أو كان غير مسمى.
منذ سن 9 تملك هذا الحق؟
لو كانت في سن البلوغ وكان العقد صحيحا عقد الزواج، فبمجرد العقد تملك البنت هذا المهر، يكون ملكا لها.
أي بلوغ تقصدون؟
بالنسبة للبلوغ المشهور في الفقه الجعفري وبلوغ البنت 9 سنوات. ونعم هناك آراء في مسألة سن البلوغ للبنت في عند فقه العامة وفي الفقه الجعفري أيضا.
نعم.
نعم ولكن المشهور في الفقه الجعفري هو 9 سنوات.
على كل 13.
نعم.
نعم.
ولكن قلت المشهور. فبالنسبة هذا الصداق والمهر إذن تملكه.
نعم.
حتى أن ملكيتها لهذا الصداق لا تتوقف على القبض، يعني حتى وقبل القبض المهر الآن مثلا عند الزوج.
نعم.
لكن تملك حق التصرف به قبل حتى أن تقبضه.
نعم.
فيجوز لها أن تتصرف به. وهنا عدة افتراضات حسب لسؤالكم في.
نعم.
الجواب على سؤالكم عدة. نعم. افتراضات في أن هنا البنت تملك كامل الأهلية لكي يثبت لها الحق في القبض والتصرف بمهرها أم لا. فإذا كانت كاملة الأهلية،
أنا لا أقصد كامل الأهلية، ولكن أقول بأنه هل يجب إعلامها
في أنه الآن الآن الأبوان يريدان التدخل أو التصرف بمهر البنت.
نعم.
فالآن هل يجوز لهما التدخل والتصرف بمهر البنت أم لا؟ فإذا كانت كاملة الأهلية وإن كانت في سن مبكر من الزواج لكن تملك الأهلية.
نعم.
فإذا بهذا الشكل لا ولاية للأب، بالخصوص الأب، لأن الأم تماما لا ولاية لها على الأبناء.
نعم.
إلا أن تكون وصية.
نعم.
ذاك شيء آخر. فبالنسبة إلى الأم لا تملك الولاية، أما الأب أو الجد
الجد للأب.
نعم، الجد للأب فيملكان الولاية، لكن متى ما فقدت هذه البنت ماذا؟ فقدت الأهلية.
نعم.
الكاملة، هذا بعد البلوغ.
نعم.
أو بإذنها الصريح أو الضمني، كأن هي تمنح وتأذن للأب في أن يتصرف بمهرها.
نعم.
هذه حالة. الحالة الأخرى أن تكون هذه الفتاة التي صارت زوجتان في سن مبكرة فاقدة الأهلية، أما لصغر سنها أو جنونها، فهنا طبعا توجد ولاية على الأب، وهذه الولاية على الأب في لأنها ولي هذه البنت حتى وبعد الزواج، وقد يكون محجورا عليها لسفاهتها أو لغفلتها، فمن له الحق في قبض مهرها هو من له الولاية على أموالها.
نعم.
فلمن الولاية على أموالها تثبت أيضا الولاية على قبض مهرها.
نعم.
يقبض المهر، فهنا تثبت الولاية للأب والجد، من الأب طبعا في مرتبة.
نعم.
واحدة عند الفقه الجعفري، ثم لوصي أحدهما، لوصي الأب أو وصي الجد مع فقد الآخر طبعا.
نعم.
ثم إن فقد الأب والجد ولم يكن لهما وصي، لأي واحد منهما وصي، تكون الولاية للقاضي وليس للزوج.
نعم.
لاحظي المهر تكون هي القاضية.
نعم.
وإن لم يكن لم تملك الأهلية في الأب والجد أو وصيهما أو القاضي.
نعم. أحسنتم. لنا معكم عودة أخرى في الأسبوع القادم بإذنه تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
Oh. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال درسنا في طريقة تعاملنا مع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من عترته عليهم السلام. قلنا أن التعامل مع الإنسان الآخر يتبع لثقافتنا وآدابنا، ويتبع لنظرتنا إلى ذلك الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وآله أمرنا الله أن نصلي عليه، يعني يا ربنا بارك على هذا العظيم الذي أرسلته واهتدينا بهداه، بارك عليه. والله عز وجل ما يحتاج إلى وساطتنا ليبارك على رسوله، يريد أن ينفعنا نحن، يريد أن نرتبط نحن بمركز هدايته، بمتنزل وحيه، بالذي هدى هذه الأمة وأسسها. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له علينا حق، وعلينا أن نذكره بأدب، أن نتعامل معه بأدب، أن نقرأ سيرته بأدب، أن نقرأ أحاديثه ونعيش عالمه كما ينبغي. ورد في رواية أن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وآله يحمر وجهه من إجلالا إكبارا، يصلي عليه، يذكره، يحترمه. هذا الاحترام الذي يعرف الفضل، لا يعرف الفضل إلا ذووه. المعصومون يعرفون مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كبار العلماء والأولياء كلما ارتقى مقامهم كلما عرفوا مقام الإنسان الأول، المخلوق الأول في الكائنات صلوات الله عليه وعلى آله. إذا تعمقنا في الموضوع نجد أن القدوة لنا، صحيح أن العلماء قدوة، الأب والأم قدوة، الأستاذ الجيد قدوة، الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم قدوات، إمامنا المهدي أرواحنا فداه إمام عصرنا قدوة، لكن القدوة الأكبر لمجموع البشرية هو رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان الذي بلغ مرحلة ومستوى من الوعي، من السلوك، رقيا في الإنسانية، الإنسان الكامل الذي بلغ أوج ما يمكن أن يبلغه إنسان من الكمال، هذه مركزية مهمة. رسول الله صلى الله عليه وآله له مقامه، له مكانته. وكم يعجبني عندما أجد أن المسلمين يحبون نبيهم، تنبض قلوبهم، أنواع الشعر، أنواع التواشيح، أنواع الارتباطات الشعبية، المثقفين ارتباطهم بنبيهم صلى الله عليه وآله. يعجبني هذه الحالة العاطفة العامة في المجتمع المصري لأبي الزهراء، أنواع المواليد، أنواع الشعر، أنواع العواطف، أنواع النذور. وهذا نمط جيد من ارتباط الأمة بنبيها صلى الله عليه وآله. وفرق كبير بين الذي يعرف مقامه حتى الآن وهو عند ربه عز وجل ويرتبط بمقام نبيه. المسألة ما تتوقف على حياته، فرق بين الذي يستوعب مقامه ويرتبط به وبين الذي يعتبره نبي بلغ رسالة، وكما قال بعضهم نعوذ بالله أنه محمد طارش ومات، يعني بلغ رسالة وانتهى الأمر ومات، أو أنه لا ينفع الآن، لا يمكنه أن ينفع وعصاتي أنفع منه، يعني يشرك الله بعصاته وينكر نفع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حالة جلافة، حالة قلة فهم، وإلا الذين يفهمون مقام النبي صلى الله عليه وآله، يعرفون أن مقامه عظيم حيا وميتا، وارتباط المؤمنين به حيا وميتا، والصلاة عليه حيا وميتا، هذه الحالة حالة تدل على رقي في الفكر، في العاطفة، في الإدراك، في الوعي. مع عظمة القدوات الآخرين، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله مركز الإشعاع. نحن نعتقد أن الله عز وجل خلق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل هذا الخلق، من نوره خلق نورا، هذا النور هو نور النبي صلى الله عليه وآله. هذا النور كيف كان، كيف وجد، منه تفصلت المخلوقات، كون المخلوقات، يعني كيف الآن الكون يتكون ويتسع، تتكون نجوم، مجرات، تكون مثل الأرض، كيف كون الأرض، كيف نتج عنها، كيف جعل فيها الحياة، من أصلها ماذا كان. نحن نعتقد أنه أول ما خلق الله عز وجل نور محمد وآله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك خلق من هذا النور المخلوقات، فصل منهم نور المخلوقات وتكون الكون والمخلوقات الأخرى. وما المانع؟ نحن ما عرفنا شغلة الله عز وجل في الخلق، وما كان أحدنا سكرتيرا حتى يعرف كيف تم. نحن لنا الوحي والغيب أخبرنا بما حدث، وبأن النور الإلهي لعالم المخلوقات للكون هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فعندما نريد أن نتعامل مع النبي، نزور ضريحه الشريف، نقرأ حديثه الشريف، نصلي عليه، نقف في مكاننا نسلم عليه، نسلم في صلاتنا عليه، علينا أن نعرف هذا المقام العظيم الذي جعله الله له، وأنه سيد الكائنات، رئيس المحشر، شفيع المحشر، الذي يعيش الآن عند ربه في الملأ الأعلى ويشرف علينا، فسيرى الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الذي له نوع من الإشراف والصلة على الأرض وعلى أمته. هذا المقام العظيم علينا أن نتفهم ونعرف عندما نخاطب نبينا، عندما ندعو له، عندما نسلم عليه، عندما نقرأ سيرته وحديثه، أننا نتعامل مع هذا الإنسان العظيم سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
يا صاحبي
في شدتي بك أستغيث وأستجير، فمن المقيل لعثرتي؟ يا سيدي قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي.
يا سيدي
قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي. يا سيدي
يا سيدي
سود يا رب وجوها سجدت لعظيم علاك، وتهل أكفا رفعتها الآمال إلى رجواك. أتعذب في النار عبيدا قد تاق إلى لقياك، أم تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك؟
أتسود يا رب وجوها
سجدت لعظيم علاك،
وتظل أكفا رفعتها
آمال إلى رجواك.
تعذب في النار عبيدا
قد طاق إلى لقياك،
تخرس ألسنة نطقت
بالطاعة ترجو رضاك.
هيهات،
فإنك أكرم من أن تبعد من أويه، أو تحجب من لجأ إليك فتشرد من أويه، أو تسكن في النار منيبا فتضيع من ربيت. يا الله،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. في هذه الحلقة سنتحدث عن الشهيد السعيد الحر بن يزيد الرياحي، وهو من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، كان الحر بن يزيد بن ناحية التميمي الرياحي شريفا في قومه في الجاهلية والإسلام، وكان في الكوفة رئيسا. ندبه في البداية عبيد الله بن زياد لمعارضة الإمام الحسين عليه السلام، فخرج في 1000 فارس. وروي أن الحر لما أخرجه ابن زياد إلى الإمام وخرج من القصر، نودي من خلفه: أبشر يا حر بالجنة. فالتفت فلم ير أحدا، فلما صار مع الحسين عليه السلام قص عليه الخبر، فقال له الإمام عليه السلام: لقد أصبت أجرا وخيرا. نواصل يواصل لي حضراتكم أحبتنا المستمعين الأفاضل برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، روى أبو مخنف عن عبد الله بن سليم والمدري بن المشعل الأسديين قال: كنا نسير الحسين عليه السلام، فنزل شراف وأمر فتيانه باستسقاء الماء والإكثار منه، ثم ساروا صباحا حتى انتصف النهار، فكبر رجل منهم، فقال الحسين: الله أكبر، لما كبرت؟ قال: رأيت النخيل. فقال الأسديان: إن هذا المكان ما رأينا به نخلة قط. قال: فما تريانه رأى؟ قال: رأى هوادي الخيل. فقال: وأنا والله أرى ذلك. ثم قال الحسين عليه السلام: أما لنا ملجأ نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ قال: بلى، هذا ذو حسم عن يسارك تميل إليه، فإن سبقت القوم فهو كما تريد. فأخذ ذات اليسار، فما كان بأسرع من أن طلعت هواد الخيل، فسبقناهم إلى ذي حسم، فضربت أبنية الحسين عليه السلام. وجاء القوم فإذا الحر في ألف فارس، فوقف مقابل الحسين في حر الظهيرة، والحسين وأصحابه معتمون متقلد سيوفهم. فقال الحسين عليه السلام لفتيانه: اسقوا القوم ورشفوا الخيل. فلما سقوهم ورشفوا خيولهم حضرت الصلاة، فأمر الحسين عليه السلام الحجاج بن مسروق الجعفي وكان معه أن يؤذن، فأذن وحضرت الإقامة، فخرج الحسين فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم أني لم آتكم حتى أتتني كتبكم. قال أبو مخنف: لما اجتمعت الجيوش بكربلاء لقتال الحسين، جعل عمر بن سعد على ربع المدينة عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي، وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث، وعلى ربع تميم وهمدان الحر بن يزيد، وعلى الميمنة عمرو بن الحجاج، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عززة بن قيس، وعلى الرجالة شبثة بن ربعي، وأعطى الراية مولاه دريدا، فشهد هؤلاء كلهم قتال الحسين إلا الحر، فإنه عدل إليه وقتل معه. نعم أيها الإخوة والأخوات، كان الحر الرياحي مع جيش عمر بن سعد، ولكنه يوم عاشوراء التحق بالإمام الحسين عليه السلام ونصره واستشهد معه، بعدما عرف أن العزة والفلاح مع حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشكركم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة لاستماعكم لهذا البرنامج من سيرة الصالحين الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي نصغي فيه إلى نداء الحسين عليه السلام، ونستلم رسالة من أرض كربلاء، رسالة كتبت ظهر يوم العاشر من محرم الحرام، رسالة حزينة تقطر لوعة وحزنا، وهي موجهة لنا جميعا، موجهة إلى كل من يحب الحسين ويريد أن ينال شفاعة الحسين. نحن معكم أيها السادة في هذا النداء وهذه الرسالة، فكونوا معنا. في واقعة كربلاء وجه الحسين خطابا إلى المسلمين كافة أينما كانوا وفي أي زمن عاشوا. نعم، كتب الحسين رسالة لأجيال المسلمين، لا للجيل الذي عاش في القرن الأول الهجري، بل للأجيال الصاعدة كلها، وليست لمذهب دون آخر. رسالة هي الأولى من نوعها في مضمونها، بما تحتويه من دروس وعبر لا تحصى. رسالة كتبها الحسين ليبثها عبر الفضاء، وبقي صداها إلى اليوم، وستبقى تبعض صداها إلى الأبد. رسالة مكتوبة بدمه الزكي، وموقعة بخاتم أنامله الطاهرة، ومعنونة إلى كل مسلم ومسلمة يعيشان على الأرض ويحملان ذرة من الإنسانية. رسالة مليئة بالمعاني التي تزلزل النفس وتحييها، وتبعث الأمل وسط الأجواء الملوثة بالأمراض والفساد. رسالة تعالج كل أزمة، مليئة بالدروس. إنها الصرخة التي أطلقها الحسين وحملها الهواء إلى العالم أجمع. إنه لم يطلب فيها شيئا لنفسه أو لأهل بيته، إنما طلب فيها نجاة كل من يستجيب لها. وأول درس هو طلب الحق ورفض الظلم والاستبداد. وفي الحق أعظم الدروس ألا يقر أحد على الباطل، وأن لا يهاب الإنسان كثرة الظلمة الذين يملؤون الفضاء صراخا. فالأمم تبقى بالمقاومة ولا تصيبها الهزيمة ما دامت تملك إرادة النصر، يسعى إيمانها بين يديها، فتحطم العروش والتيجان وتسقط الجبابرة الطغاة. إن الحسين عليه السلام قرن القول بالفعل، فالكلام وحده لا ينفع، وليس هو الأداة المثلى التي تهز وجدان الشعوب. قدم الحسين نفسه، فقامت ثورات كثيرة بعده ضد الحكم الأموي، حتى تم القضاء نهائيا باسم يا لثارات الحسين. بهذا الشعار سقطت الدولة الأموية التي كانت تحكم باسم الإسلام من حدود الصين إلى إسبانيا. أعزائي المستمعين، ما هو النداء؟ في اليوم العاشر من المحرم وفي اللحظات الأخيرة في ساعات المحنة العظيمة وبعد سقوط الأصحاب قتلى في ساحة المعركة وبعد أن استشهد أهل البيت واحدا بعد آخر، رفع الإمام الحسين صوته ونادى قائلا: هل من ناصر ينصرنا في الله؟ هل من معين يعيننا في الله؟ هل من ذاب يدب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا النداء وجهه الحسين بعد أن قتل كل الرجال وبعض النساء من أصحابه. ترى لمن وجه الحسين هذا النداء؟ كل أنصاره عانقوا الموت والتحقوا بالجنان، لقد وجهه للأجيال القادمة، لم يوجهه لمعسكر ابن سعد الذي أصبح لا يفهم ما يقوله الحسين، حيث قال: لقد امتلأت بطونكم من الحرام فأصبحتم لا تفهمون ما أقول. الحسين الأب، الحسين القائد، إن لم يكن حيا ببدنه وغير موجود فإن قضيته موجودة، وإنه حي في القلوب، حي في الضمائر، حي في النفوس، ليس حيا فقط بل له حرارة وحب في قلوب المؤمنين، وصوته يصك مسامع الدهر. نداء الحسين: هل من ناصر؟ هل من معين؟ هل من مغيث؟ ليس موجها للمسلمين في عصره بل لكل المسلمين رجالا ونساء في كل العصور. النداء موجه لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. الكثير يعتقد أن هذا النداء ليس موجها له بالذات، والبعض يعتقد أن الواجب أمام هذا النداء هو حضور مجالس الحسين في العشرة الأولى من أيام محرم الحرام ومواساة أهل البيت والاكتفاء بذلك. هذا وحده لا يكفي، فالذين يدخلون عاشوراء بهذا المفهوم يخرجون منه كما دخلوه، إذ يعودون إلى حياتهم العادية ولا تغير منهم ذكرى عاشوراء أي شيء، وهذه تكون مجاملة للحسين عليه السلام. والحسين ليس بحاجة إلى مجاملة من أحد على الإطلاق. هذه أيام محرم نستغلها لتغيير نمط حياتنا نحو الأفضل، نحو مبادئ الحسين العظيمة، نحو الحق والخير والصفاء. الحسين يدعونا إلى التسامح والعفو، إلى الحلم وكظم الغيظ، يدعونا إلى المحبة، فهو كان يشفق حتى على قاتليه، وكان يبكي لأنهم يدخلون النار بسبب موقفهم منه ومحاربتهم له. رسالة الحسين عليه السلام رسالة السلام والمحبة والوحدة والعدل والمساواة. رسالة الحسين تدعو إلى صلة الأرحام وقضاء حوائج المؤمنين والسير في طريق البذل والحب والعطاء. إن واجبنا لا ينتهي يوم عاشوراء، بل تبدأ فترة أخذ الدروس وإعداد العدة يوم عاشوراء، تبدأ فترة تعميق المفاهيم الرسالية التي خلدها الحسين بشهادته. أعزائنا المستمعين، شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
تراني يا من ما جفاني. تظل انت اقرا الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرا الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما